بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد دخل علينا منذ أيام شهر عظيم مبارك خصه رسولنا صلى الله عليه وسلم بكثرة الصيام، ألا وهو شهر شعبان. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية لأبي داود قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. وقد ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم لصيام شعبان حكما بديعات وأسرارا ساميات، فحري بالمسلم وجميل به أن يتأملها ويقف عندها، فتحببه في صيام شعبان تقربا لله تعالى، بل تنفعه في سيره إلى الله جل وعلا، فتقوده إلى الاستقامة على الدين وطاعة رب العالمين. فتعالوا عباد الله نتأمل في هذه الأسرار والحكم التي ذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم في صيام شهر شعبان. فقد ثبت عند النسائي وأحمد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سببين عظيمين للإكثار من الصيام في شهر شعبان، فقال: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه. إذن هو وقت غفلة عن طاعة الله تعالى وعن الصيام فيه، وذلك لأنه وقع بين شهرين عظيمين: شهر رجب الشهر الحرام، وشهر رمضان شهر الصيام، فغفل عنه الناس، فأحب رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يحييه بطاعة الله جل وعلا. ويؤخذ من هذه الحكمة العظيمة فائدة جليلة، ألا وهي استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بطاعة الله. فطاعة الله تعالى في أوقات الغفلة أمر محبوب إلى الله جل وعلا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي أنه قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال: كتب الله له 1000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة. وما هذه المضاعفة العظيمة لهذا الذكر إلا لأن صاحبه ذكر الله تعالى في السوق في موطن الغفلة بين أهل الدنيا والغفلة. ولهذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الطبراني، قال: 3 يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. ذكر فيهم قال: والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا، أي ناموا في آخر الليل، فقام في السحر، أي قام يصلي وحده في السحر. فهذا يحبه الله تعالى ويستبشر به، وذلك لأنه قام يصلي في وقت النوم والغفلة. ولهذا كان الثلث الأخير من الليل أفضل أوقات القيام، لأنه وقت يغفل عنه الناس بالإضافة إلى ما له من الفضائل والمزيات. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا كانت الطاعة في أوقات الغفلة أعظم وأفضل؟ وهذه نقطة مهمة، تعالوا عباد الله نتفكر فيها، لأن هذا من أعظم ما يحتاجه الناس في هذا اليوم، في هذا الزمان، في زمان الغفلة وكثرة الفتن والشهوات والملهيات، كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فتعالوا نتأمل ذلك، فإن هذا مما يحث المسلم على الاستيقاظ والانتباه والتوبة إلى الله جل وعلا. فأولا، الذي يذكر الله تعالى وقت الغفلة مع أن سائر الناس معرضون عن ذكر الله تعالى وطاعته، هذا يدل على أن هذا العبد قلبه معلق بالله تعالى محبة وتعظيما، فسارع إلى ذكره وطاعته مع غفلة الناس، وهذا يدل على كمال إيمان العبد، فلذلك كان أجره وعمله مضاعف في هذا الوقت. وكذلك أيضا من أسباب مضاعفة الأعمال وفضلها في أوقات الغفلة أن الطاعة في وقت الغفلة تكون أخفى، وإخفاء النوافل والطاعات وإصرارها أفضل، وذلك لأنه كلما كان العمل أخفى كان أخلص لله جل وعلا. ولذلك قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولهذا كان بعض السلف يستحب لمن صام أن يدهن حتى تذهب عنه غبرة الصيام، حتى لا يرى عليه أثر التعب والصيام، فلا يعلم به، فيفوز بكمال الإخلاص والأجر لله تعالى. وأيضا الطاعة وقت الغفلة أشق على النفس، والمشقة غير المتعمدة في العمل من أسباب تفضيل العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج ويكون فيه تعب ومشقة، قال لها: أجرك على قدر نصبك، أي أجرك على قدر تعبك. ولماذا كانت الطاعة شاقة في زمن الغفلة؟ ذلك أيها الإخوة لأن النفوس تأنس وتتأسى بما تشاهده من أحوال الناس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعتهم واستقامتهم وكثر أهل الطاعة سهلت الطاعة على النفوس. وأما إذا كثرت الغفلة وكثر أهلها شقت الطاعة على النفوس لقلة من تقتدي بهم في الطاعة ولقلة المعين والرفيق في طاعة الله تعالى. ولهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بالطاعة، من تمسك بطاعة الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، بقوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود، قال: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن، وفي رواية للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. انتبه لهذا الأجر العظيم للعامل فيهن في هذه الأيام التي يكون الدين فيها غريبا ويكثر تهاون الناس بطاعة الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال للعامل فيهن أجر 50 منكم، أجر 50 من الصحابة. قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم. فهذه دعوة عظيمة لكل من ترك الالتزام بدين الله تعالى في هذه الأيام، في هذه الأزمان التي كثر فيها الانشغال واللهو عن طاعة الله تعالى. وكذلك هذا الحديث فيه بشرى لمن تمسك بدين الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بل استمع إلى هذه البشرى الأخرى من نبينا صلى الله عليه وسلم لمن تمسك بدينه في زمن الغربة والفتن والشهوات كما هو حال زماننا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. العبادة في الهرج أي في زمن القتل، وعند أحمد العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. قال العلماء: وسبب ذلك أن الناس زمن الفتن والشهوات يتبعون أهواءهم وشهواتهم ولا يرجعون إلى الدين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية. فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدين الله تعالى ويعبد الله ويتتبع مراضيه ويجتنب مساخطه ويتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاستشعار هذا أيها الإخوة مما يحث المسلم على الالتزام بدين الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. ثم كذلك الطاعة وقت الغفلة فيها تنبيه للناس ودعوة لهم وإحياء لطاعة الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فحسبك بعد ذلك أن تفوز بما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ثم إن المنفرد بطاعة الله تعالى وقت الغفلة قد يدفع الله بسببه البلاء عن الناس ويجلب به الضر، ويجلب قد يدفع الله تعالى به البلاء عن الناس ويجلب به النصر والنفع للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فهذا كله أيها الإخوة تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحكمة الأولى من الإكثار من صيام شهر شعبان: ذاك شهر يغفل الناس فيه عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحكمة الثانية: قال وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الرفع أيها الإخوة للأعمال هو رفع سنوي لأعمال السنة كلها، فترفع أعمالك في السنة كلها في هذا الشهر العظيم. وهناك رفع وعرض للأعمال آخر، وهو في كل يوم، في كل أو في يومي الاثنين والخميس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتحرى صيامهما، وقال فيهما أن الأعمال تعرض في كل اثنين وخميس. وأيضا هناك عرض دائم للأعمال في كل صباح ومساء، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وهذا العرض للأعمال أيها الإخوة في الأوقات المختلفة من رحمة الله تعالى بنا، فقد يغفر الله تعالى ويرحم لمن استقام وأحسن في كل عرض لهذه الأعمال. واستشعار هذا أيها الإخوة، وأن أعمالك تعرض على الله تعالى في هذا الشهر وفي غيره من الأوقات، يورث للعبد خوفا من الله تعالى واستقامة على دينه وتوبة لله عز وجل حال عرض الأعمال، فإن ذلك أرجى لقبول العمل والتجاوز عما فيه من الزلل. فكيف ترضى أن تعرض أعمالك على الله وأنت في معصية الله تعالى؟ فلا تفوز بالمسامحة والغفران. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى هذه الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله، فيصوم فيها كما قال في شعبان: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله أجمعين. أما بعد، فقد استنبط العلماء حكما أخرى لصيام شهر شعبان، فمن ذلك أن في صيامه، في الإكثار من صيام شهر شعبان، استعداد لتلقي رمضان وترويض للنفس على طاعة الرحمن، فلا تدخل في صوم رمضان على مشقة وتعب، بل تكون قد تهيأت واعتدت على الصيام ووجدت حلاوته، فتدخل في صيام رمضان بقوة ومحبة للعبادة. ولهذا كان بعض السلف يتفرغون في شعبان للطاعات والقرآن تهيئة للقلوب لاستقبال هذا الشهر العظيم، شهر رمضان. فقد كان عمرو بن قيس رحمه الله تعالى إذا دخل شعبان أغلق حانوته ودكانه وتفرغ لقراءة القرآن. وحكمة أخرى، قال بعض العلماء أن الإكثار من الصيام في شهر شعبان قبل رمضان فيه جبر لما يقع في الصيام في رمضان من التقصير والخلل والزلل، فتكون منزلة صيام شهر شعبان قبل رمضان كمنزلة السنن الرواتب القبلية قبل صلاة الفريضة. وفائدة النوافل والسنن الرواتب في كل عبادة أنها تكمل هذه العبادة وتجبرها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ثم قال: وإن انتقص من فريضته، قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. فسائر الأعمال تعامل هذه المعاملة كالصدقة والصيام. فإن كنت ممن يكثر من صيام النوافل في شعبان وفي غيره، كان في ذلك تكميل لصيام شهر رمضان. وهذا أيها الإخوة مما يحث المسلم على الاجتهاد في نوافل الطاعات من صلاة وصيام وصدقة وغيرها. فهذه حكم بديعة وأسرار جميلة، لو استشعرها المسلم لا أثمرت له الاستقامة على دين الله تعالى والمسارعة إلى طاعة الله عز وجل والاجتهاد في نوافل الطاعات والعبادات. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، واجمع كلمتهم على الحق وعلى نصرة إخوانهم المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.